الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السيرة النبوية الإعداد والتقديم الدكتور محمد حمود القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، تحدثنا في اللقاء السابق عن الدعوة في مكة وموقف قريش منها، متطرقين إلى مراحل الدعوة المكية والتي أطبق المؤرخون أنها مرت بمرحلتين، المرحلة السرية واستمرت 3 سنوات، والمرحلة الجهرية واستمرت حتى هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، والمرحلة الجهرية واستمرت حتى هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بعد قضاء 13 عاما من الدعوة في مكة. وموقف قريش من هذه الدعوة، والذي تمثل بالعداء التام والرفض الكامل، والذي أتبع باستخدام وسائل مختلفة في الصد عنها ومحاولة منعها، إلا أن هذه الأساليب كلها باءت بالفشل والبوار. وقد كان ذلك يرجع إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى المساواة، والذي اعتبره المشركون خطرا على مكانتهم في مكة خاصة والعرب عامة، كما أن التنافس على الزعامة القبلية والإغراق في متابعة الأجداد بالحق والباطل جعلهم يقفون ذلك الموقف المعادي. كما تطرقنا بالحديث عن أهم الأحداث التي قامت في مكة قبل الهجرة، وكان أبرزها الهجرتين إلى الحبشة وإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقاطعة العامة لبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، ووفاة عم النبي وزوجته خديجة بنت خويلد، وأثر ذلك على نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته. وأتبع ذلك خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، وفيها بدأت بوادر الانفراج مع شدة الإعراض الذي جابه به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تمثل ذلك في إسلام عداس ونزول ملك الجبال وحضور الجن في وادي نخلة لسماع القرآن وإسلامهم بعد ذلك، بل وتحولهم دعاة إلى الدين الجديد في قومهم، ثم دخوله مكة بجوار المطعم بن عدي، وتوجت تلك الفتوحات بالإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى سدرة المنتهى. وفرضت في هذه المرحلة الصلوات الخمس التي هي معراج المؤمن في كل يوم وليلة. وفي هذا اللقاء سوف أتحدث إليكم أعزائي الطلبة عن بيعة العقبة وأحداث الهجرة إلى المدينة، متطرقا إلى أهم الإجراءات التي اتخذها الرسول والمسلمون معه لإنجاز الهجرة إلى المدينة، وأهم الأحداث التي رافقت الهجرة. ولكن قبل الولوج في خضم الحديث عن هذا الموضوع، أحب أن أطرق مسامعكم بالأسئلة الآتية: متى كانت بيعة العقبة وما هي ظروف انعقادهما؟ متى كانت الهجرة إلى المدينة وكيف رتب المسلمون لذلك؟ وما موقف قريش منها؟ عزيزي الدارس، يمكننا أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، بيعة العقبة الأولى. المحور الثاني، بيعة العقبة الثانية. المحور الثالث، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. عزيزي الدارس، سوف أتناول معك هذه المحاور على النحو الآتي: المحور الأول، بيعة العقبة الأولى. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاقى كيدا وصدا في سبيل دعوته، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة الدعوة إلى الله تعالى، بل وتنويع ذلك، فكان يعرض نفسه على القبائل التي تتوافد على بيت الله الحرام في موسم الحج من كل سنة، يتلو عليهم آيات الله ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن لا مستجيب لذلك. ومما كان يقوله في موسم الحج: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، إلى غير ذلك مما كان يقوله للناس في دعوته. إلا أن المؤسف أن أقرب الناس إليه نسبا عمه أبو طالب، كان من أشد الناس أذاوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يسير خلفه، فإذا فرغ من كلامه قال: هذا يدعوكم أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلقوا اللات والعزى، إلى غير ما يقول من كلام يصد فيه عن الله ورسوله. وفي موسم حج العام العاشر من البعثة، خرج كعادته صلى الله عليه وآله وسلم يدعو القبائل إلى الإسلام، وخرج معه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فمروا بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون، فعمدهم وقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله تعالى، وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم، إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. وكان أهل يثرب قد أهلكتهم الحروب الأهلية التي كانت تدور بين الأوس والخزرج، وبعضها يستمر إلى سنوات طويلة، أكلت الأخضر واليابس كما يقال، حيث أتت على أموالهم فأهدرتها، وشيوخهم وشبابهم فأهلكتهم، حتى وصل بالواحد منهم، وهو من هو من عز وشرف، أن يبيع ابنته أو ولده حتى يحصل على مال ليواصل القتال. فأملوا أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته سببا لوضع الحرب بينهم، فقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، ووعدوه أن يلتقوا في الموعد القادم. فكانت هذه النسمات التي لقيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فآمنت به، هي النسمات المباركة التي انبثق بسببها نور الإسلام في المدينة المنورة، حيث رجعوا إلى أهليهم وقومهم وهم يحملون في صدورهم إيمانا بالله ورسوله، والذي كان بعد ذلك هو سبب عزهم وشرفهم وذكرهم إلى يوم الدين، فما من دار من دور الأنصار إلا ودخله الإسلام. فلما استدار العام وجاء موسم العام الثاني عشر من البعثة، خرج إلى مكة 12 رجلا من المسلمين يريد مقابلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الموعد من العام السابق، بعضهم ممن خرج في العام الذي مضى. وعند العقبة في أيام التشريق كان اللقاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سرية تامة، ولندع عبادة بن الصامت يروي لنا
أحداث هذا اللقاء العظيم الذي يعد نقطة تحول مهمة في حياة الدعوة الجديدة التي جاء بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبادة كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. انظر عزيزي الدارس إلى هذا النص، وبإمكانك أن تستخلص منه بنود البيعة وهي واضحة، والتي تمثلت في ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. وقد سميت هذه البيعة ببيعة النساء. لماذا عزيزي الدارس سميت بهذا الاسم؟ لأنها بنفس بنود البيعة التي تؤخذ من النساء والتي أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء في عام الفتح. وقد كانت من نتائج هذه البيعة أن أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معهم أول سفير في الإسلام هو مصعد بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم القرآن وتعاليم الإسلام ويفقههم في الدين. عزيزي الدارس، قام مصعب بن عمير بالمهمة خير قيام، ونجح فيها خير نجاح، وأسلم على يديه الكثير من أهل المدينة، وعلى رأسهم أشرافهم وقادتهم أمثال أسيد بن حضير وسعد بن معان، فأسلم من بعدهم أناس كثير، فما من بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام حتى غدا الإسلام، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث أهل المدينة، عليه ينامون وعليه يستيقظون. المحور الثاني: بيعة العقبة الثانية. بعد هذا الانتشار للدين في المدينة بصورة لم يكن يتوقعها أحد، جاء موسم الحج من العام 13 من النبوة، حتى خرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا من مسلمي يثرب. فلما وصلوا مكة اتصلوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقوا على موعد للقاء بمنى ليلا في منتصف أيام التشريق، وعلى أن يكون هذا اللقاء سرا. وقد حضر اللقاء مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، وكان كافرا حينئذ ليستوثق لابن أخيه، ولندع كعب بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا أحداث هذا اللقاء التاريخي بين تلك الثلة المؤمنة المجاهدة الصادقة والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعده المؤرخون أول لبنة في بناء الدولة المسلمة، بل يعد بحق حجر الزاوية لدولة الإسلام. فيقول رضي الله عنه: فنمنا تلك الليلة في رحلنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحلنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. وكان أول المتكلمين حيث قال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة في قومه وبلده. قال كعب فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما جاء في هذا اللقاء. إلا أن المهم في هذه البيعة بنودها ونتائجها، فقد اختلفت بنود البيعة والذي كانت تمهد لمرحلة جديدة في حياة الدعوة المحمدية، وهذه البنود هي السمع والطاعة في المنشط والمكره، النفقة في العسر واليسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم بذلك الجنة. ولك عزيزي الدارس أن تقارن بين بنود البيعة الأولى والثانية لتعرف النقلة الكبيرة بين العامين، ولذلك سميت هذه البيعة ببيعة الحرب، لأنها اشتملت على النصرة في كل الأحوال. وعلى كل حال فقد تمت البيعة، وطلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم على إثرها أن يخرجوا إليه منهم 12 نقيبا، فخرج إليه 9 من الخزرج و3 من الأوس، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا نعم. وقد عرفت قريش بهذه البيعة عن طريق أحد شياطينها، فهرعت إليهم، إلا أنهم وجدوا القوم قد تفرقوا وغادروا إلى بلادهم، فلم يلحقوا إلا بسعد بن عبادة، فأوزعوه ضربا وعادوا به إلى مكة موثوقا، فخلصه العدي بن مطعم من أيديهم فلحق بأصحابه. المحور الثالث: هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. في هذا المحور سوف أناقش عزيزي الدارس أحداث هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة ضمن النقاط الآتية: طلائع الهجرة، موقف قريش، خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أهم المعجزات التي حصلت أثناء الهجرة. وإليك عزيزي الدارس بيان ذلك بالتفصيل على النحو الآتي: طلائع الهجرة. كانت بيعة العقبة الثانية بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة وحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكما قلنا كانت تعد حجر الزاوية لقيام دولة الإسلام، كما أنها كانت فرجا لأولئك المؤمنين المضطهدين المحاربين في مكة، والذين كثرت شكوتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلاقون من أذى وعنت، فلما شكوا له بعد هذه البيعة قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب. وفي هذا دلالة على أن اختيار يثرب مكانا لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، ومكانا لقيام دولة الإسلام، كان توقيفيا وليس توفيقيا، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وهنا بدأت طلائع الهجرة، فكان أول المهاجرين أبو سلمة وزوجته وابنه الرضيع، وقد تعرض لحادث مؤلم في طريق هجرته يمكن الرجوع إليه في الكتاب المقرر صاد 149. وهاجر صهيب الرومي، وتتابعت وفود المهاجرين إلى المدينة المنورة، إلا أن الذي يجب الإشارة إليه أن جميع المسلمين هاجروا سرا إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد هاجر جهارا نهارا. متحديا قريش، حيث نادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، إني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته فليلقاني خلف هذا الوعد. ثم خرج، فلم يلحق به إلا بعض المستضعفين الذين هاجروا معه. وقد تعاملت قريش مع المهاجرين بأكثر من طريقة، محاولة منعهم من الهجرة. ومن الطرق التي سلكتها قريش لصد المهاجرين ومنعهم من الهجرة المنع من الخروج بالحبس والتكبير والتقييد والملاحقة في طريق الهجرة كما صنعت بصهيب الرومي، والخطف من طريق الهجرة والعودة بهم من الطريق إلى أهلهم كما صنع أبو جهل بعياش بن ربيع. موقف قريش. عزيزي الدارس، لما رأت قريش هجرة المسلمين إلى المدينة خاشيت أن يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت في دار الندوة تناقش هذا الأمر الخطير، وحضر معهم هذا اللقاء الشيطان على هيئة رجل من نجد، ودار حوارا مطولا للوقوف على أنجع الوسائل التي يمكن أن تستخدمها قريش في منع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من اللحاق بأصحابه إلى المدينة، فمن قائل بالطرد ومن قائل بالحبس. إلا أن الشيخ النجدي عن الشيطان لم يبارك هذه الآراء، فألقى في نفس أبي جهل فكرة استحسنها الجميع وباركها الشيطان، وهي أن يختار من كل قبيلة من قبائل قريش شابا قويا شجاعا، ويعطى سيفا قاطعا، ويقف الجميع في باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف محاربتهم جميعا. وساروا في تنفيذ الخطة، وما يعلمون أن الله تعالى حافظ النبي ومنجيه من كل كيد، وقد سجل القرآن الكريم هذا الاجتماع فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورحلته إلى المدينة. عزيزي الدارس، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته تاركا ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نائما على فراشه، ليوهم القوم أنه لا يزال في بيته، وهو يتلو قوله تعالى من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: شاهد الوجوه، بل وضع على رأس كل واحد منهم التراب، وقد أخذ الله أبصارهم. فخرج ولم يعلم بذلك أحد ممن كان واقفا على الباب، وتوجه إلى دار صاحبه ورفيق هجرته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي كان قد تهيأ لهذا اليوم الفارق في حاجة الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فجهز المال وهيأ الأولاد ورتب المركب بشراء ناقتين، ورتب مع الدليل حتى يصل بهم إلى مبتغاهم من أقرب طريق وآمنه، كما أنه أيضا اتفق مع راعي الغنم أن يمشي بغنمه خلفهم حتى يمحو الأثر، فلا تعرف قريش أين توجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه. فلما رأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فخرج النبي من خوهة خلف البيت وعكس اتجاهه إيهاما لقريش، فبدلا أن يتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشمال من مكة تحرك إلى الجنوب جهة اليمن، حتى وصل إلى غار ثور، وفيه مكث 3 أيام حتى هدأ الطلب، وهناك أحاطته العناية الإلهية بعينيها، ووصلت قريش إلى فوهة الغار إلا أنها رجعت ولم تعرف بوجوده في داخل الغار. لم يهدأ لقريش بال بسبب إفلات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبضتها، ولذلك لجأت للإغراء، فجعلت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. فتفرق الناس في طرقات مكة المختلفة بحثا عن محمد وصاحبه، وخرج الرسول مستعينا بالله ومتوكلا عليه من الغار نحو المدينة المنورة، ومعه صاحبه أبو بكر الصديق، ودليل الطريق عبد الله بن أريقط وفوق هذا وذاك فالمعية الإلهية كانت معه. وكان المسلمون في المدينة يتهيئون لاستقبال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فوصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وفيها أقام أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومكث فيها من يوم الاثنين حتى صباح الجمعة، ثم خرج في صبيحة يوم الجمعة متوجها إلى المدينة المنورة، فحضرته صلاة الجمعة وهو في بني سالم بن عوف، فصلى الجمعة فكانت أول جمعة في الإسلام. ووصل المدينة وأصحابه في استقباله مبتهجين ومرددين النشيد الرائع: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دع. وبوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة سالما معافا، بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة المحمدية، وهي المرحلة المدنية، بما فيها من أحداث ومواقف وأمور غيرت تاريخ البشرية أجمع. وسميت يثرب بعد هذا التاريخ بالمدينة المنورة، شرفها الله تعالى، وقد كان الجميع يحرص على أن يشرفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وينزل عنده. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتجاذبون خطام الناقة: دعوها فإنها مأمورة. حتى بركت في بني النجار الذي بنى فيه فيما بعد مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فبادر أبو أيوب الأنصاري وأخذ الرحل، فنزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أهم المعجزات التي حصلت أثناء الهجرة: في طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حدثت معجزات، منها خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من داره ولم يعلم به أحد ممن كان في الباب ويريد القضاء عليه، فقد عم الله سبحانه وتعالى أبصارهم فلم يروه حال خروجه صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك آية من آيات الله. وصول قريش إلى باب الغار وصرف الله لهم من غير أن يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بداخله، نسج العنكبوت وبيض الحمام على باب الغار، شفاء أبي بكر الصديق من لدغة الحية بريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حريص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يناله أذى. فلما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الغار، أعني بذلك غار ثور، بدأ بالدخول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليمسح المكان ويتأكد من خلوه مما قد يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخذ بعضا من ثوبه، فظل يسد الثغرات في داخل الغار كلها، فبقت ثغرة لم يجد لها ما يسدها به، فسدها بعقبه رضي الله تعالى. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار، ومن العنة والتعب والسهر نام صلى الله عليه وآله وسلم في حجر أبي بكر الصديق، فخرجت حية ولدغت رجل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن أبا بكر الصديق ما أراد أن يفزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نومه، فصبر واحتسب، إلا أن الألم اشتد به رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى سالت دموعه، فقطرت دمعة من خده على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام صلى الله عليه وآله وسلم من نومه وعرف ما أصاب أبا بكر الصديق، فبصق على موضع اللدغة فبرئت بإذن الله تعالى. دخول أرجل فرس زراقة داخل الأرض عندما كان يلاحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا أخي الدارس أن قريشا قد رصدت 100 ناقة لمن يأتي برأس رسول الله وصاحبه حيا أو ميت. فخرج سراقة في نفس الطريق التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بهم في الطريق، إلا أن الله تعالى جعل الأرض تبتلع أرجل فرس سراقة فغارت في الأرض، فاستنجد سراقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنجده النبي. وتعهد سراقة ألا يدل على هذه الطريق أحد، بل يكف من يجده في الطريق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعجزات التي حصلت أثناء الهجرة أيضا إدرار شاة أم معبد للبن رغم ضعفها ووهنها. أهم الدروس والعبر من هذه الهجرة: 1. مشروعية الأخذ بالأسباب. 2. الأمانة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه برد الأمانات إلى أهلها. 3. الإقدام والشجاعة التي تحلى بها الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه قد يؤدي هذا النوم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، إلا أنه نام وهو واثق من الله سبحانه وتعالى. العناية الإلهية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ملاحظة من خروجه حتى وصوله المدينة صلى الله عليه وسلم. الأمل الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لسراقة، هو مطرود وملاحق ومستخفٍ، لكنه كان في أمل كبير حيث قال لسراقة بعد أن أنجده مما ألم به من ابتلاع الأرض لأرجل فرسه، قال له: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ معنى هذا أن الإسلام سينتصر، وأن الفرس ستفتح للمسلمين، وأن أموالها وديارها سيؤول للمسلمين. تلك هي أخي الطالب، أختي الطالبة، تلك هي عزيزي الدارس، أهم أحداث بيعة العقبة الأولى والثانية وأحداث الهجرة إلى المدينة المنورة. ولكن قبل أن أتركك عزيزي الدارس أضع بين يديك الأسئلة الآتية: 1. ما هي أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد الهجرة والتي مثلت أسس بناء المجتمع الجديد في المدينة؟ 2. ما هي أهم المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته حتى العام 5 من الهجرة؟ أترككم في رعاية الله وحفظه على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيرة النبوية. الإعداد والتقديم: الدكتور محمد حمود القادسي. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشنيري. الإخراج: رياض المحيي.